أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا أمس بصدد بيان القول الرابع، يعني الفرق الرابع بين الأصل وعليكم السلام ورحمة الله. القول الرابع في بيان الفرق بين الأصل والأمارة، وهو الذي تبناه الشهيد الصدر رحمه الله، حيث فرق بين الأصل والأمارة أن الأمارة هي حكم ظاهر، والأصل أيضا هو حكم ظاهر، إلا أن هذا الحكم الظاهر الذي يجعل لأجل الحفاظ على الملاك الواقع الأهم عند المولى والغرض الأهم، تلحظ الأهمية بلحاظ قوة الاحتمال فيكون أمارة، يعني قوة الاحتمال بلحاظ قوة الكشف فيكون هذا الحكم الظاهري أمارة، بينما الحكم الظاهري الذي يجعل لأجل الحفاظ على الملاك الأهم بلحاظ قوة المحتمل لا بلحاظ قوة الاحتمال، يعني لم يؤخذ فيه مسألة الكاشفية والكشف عن الحكم الواقعي، بل الذي نظر إليه ما هو نفس المنكشف أو نفس المحتمل من الإباحة والإلزام مثلا، أو الترخيص والإلزام. أما قضية الكشف فقد تكون متساوية، يعني عندما يأتي هنا على فرض المثال جاء رجل وأخبرنا بشيء معين، هذا الذي أخبرنا به من حيث الصدق والكذب متساوي، يعني من حيث الكشف عن الحكم الواقع متساوي، إلا أنه المنكشف هذا المحتمل نأتي ونقول هناك إباحة وهناك ترخيص فيما أخبر به، هناك إباحة وهناك ترخيص. هنا في هذه الحالة نأتي ونقول ما هو الأهم، هل الإباحة هي الأهم حتى المولى يجعل الحكم الظاهري البراءة، أم لا الأهم هو من الإلزام حتى يجعل المولى الحكم الظاهري هو الاشتغال. فمسألة الكشف لم تلحظ في جعل الحكم الظاهر الذي هو أصل، هذا الذي لوحظ فيه قوة الكشف إنما هو في الأمارة، وتقدم عندنا ذلك سابقا في بداية الحلقة الثالثة، وكذلك الأمر أمس بينا هذا الأمر. بقي علينا إذا عرفنا الفرق بين الأصل والأمارة بناء على ما ذكره الشهيد الصدر رحمه الله، حينئذ نأتي ونقول كيف تكون الأمارة، يعني لأنه نحن سابقا رددنا أغلب الأقوال اللي هي الأول والثاني والثالث أنها لا تبين لنا ما هو السبب وما هي العلة التي لأجلها تكون الأمارة حجة في مثبتاتها ولوازمها العقلية دون الأصل. هل هذا الفرق الذي ذكره الشهيد الصدر رحمه الله والذي يكون مبنيا على أصل حقيقة الحكم الظاهر عند الشهيد الصادق، هل يبين لنا لماذا الأمارة حجة في مثبتاتها دون الأصل أم لا؟ المدعى نعم. لماذا؟ يقول إذا كانت الأمارة الملحوظ فيها أهمية الميلاد من حيث الكاشفية، فكما أن خبر الثقة عندما يقول لي مثلا أن ابني حي، هذا الذي قلنا نظر أن يتصدق بدينار إذا كان ابنه ما زال حيا، فجاء الثقة وأخبر بأني رأيت ابنك منذ يومين وما زال حيا، هنا في هذه الحالة نظر أن يتصدق بدينار لا فقط لكون ابني حيا، إذا كان قد نبت له اللحية، فبمقدار ما يكشف خبر الثقة هنا عن أن ابنه حي فهو بنفس هذه الدرجة، لو فرضنا أنه كشف وكان مقدار الصدق 70% أن ابنه ما زال حيا، هذه النسبة هي بعينها موجودة في اللازم العقلي، وهي أنه قد نبتت لحيته، فالكشف الذي يكون بلحاظ المدلول المطابقي هو بنفس النسبة موجود في لحاظ المدلول الالتزامي، ومن هنا كانت الأمارة حجة في مثبتاتها، لأن مسألة الكشف عن الواقع ومسألة قوة الاحتمال كما أنها موجودة في المدلول المطابق موجودة في المدلول الالتزامي، بينما في الأصل العملي قلنا نحن هذا حكم ظاهر مجعول لأجل الحفاظ على الملاك الواقع الأهم عند التزاحم بين الملاكات، ولكن بلحاظ أي شيء، بلحاظ الكشف أو المنكشف، بلحاظ الاحتمال أم المحتمل، بلحاظ أهمية وقوة المحتمل. يعني ليس فيه كشف أصلا، فإذا لم يكن فيه كشف فتكون الأصل حجة فقط في مدلوله المطابق، يعني فيما يحكي عنه من مضمون أو يحكي عنه من مؤدى. فعندما نأتي ونقول هذا مباح، أصل البراءة ماذا يقول لي؟ أن التكليف مثلا، أن التكليف الذي تشك فيه فأنت غير مسؤول عنه، أنت بريء الذمة من هذا، عقرض البراءة. أما لو فرضنا عقرض الإلزام، نفس الشيء أيضا كذلك الأمر، سواء كان استصحابا أو اشتغالا. عندما أنا أشك في أن ابني ما زال حيا، وإذا كان ما زال حيا فبالتالي أنا نظرت أن أتصدق بدينار إذا نبتت لحيته، فهنا بعد أن بعد 10 سنوات شككت في بقائي حيا، فأطبق الاستصحاب. ماذا يقول لي الاستصحاب؟ البقاء الحي هو هذا، البقاء حي هو الذي يثبت بالاستصحاب. ولكن هل كشف عن الحكم الواقعي؟ هل هناك كشف عن الحكم الواقعي؟ ليس هناك كشف عن الحكم الواقعي، ليس هناك إراء للحكم الواقعي. الاستصحاب ماذا يقول لي؟ غاية ما يقول لي أنك ابني على أن ولدك ما زال حيا، هذا هو الاستصحاب. وهذا على مستوى ماذا؟ عمل ابني. يعني أنت كنت متيقنا ببقاء حيا، الآن بناء على جعل العلمية فيها أو بناء على تنزيل الشك منزلة العلم كما يرى الميرزنيني رحمه الله، أنك ابني أو نزل نفسك منزلة العالم بما بحياة ابنك، هذا هو مقدار ما يدل عليه. أما أنه هل في هذه الحالة نبتت لحيته؟ نأتي ونقول لا، الاستصحاب لا يكشف، الاستصحاب يقول لي فقط ابني على أن ولدك ما زال حيا. وأما نبات اللحية فهذا لازم عقلي، ولد كان عندما ذهب طلع من بيت أبيه مثلا عمره 15 سنة على فرض، أو 14 سنة، بعد 10 سنوات عقلا لابد أن تكون قد نبتت لحيته بحسب العادة والمذهب. فلذلك لا يكون الاستصحاب حجة في مثبتاته، بل يكون فقط حجة على مستوى المدلول المطابقي، بعكس الأمارة تكون حجة في مدلولها المطابقي وحجة في مدلولها الالتزامي، بلحاظ أن الأمارة حكم ظاهري يلحظ فيه قوة الكشف وقوة الاحتمال. قال مثال شرعي، يعني مثال شرعي الآن يوجد كثير. مثلا أعطيك مثال، الآن عندما تشك في الحاجب، هذا وجد حاجب على يدك، تشك أنت في هذا بعد أن شاهدت هذا الحاجب على يدك، وكنت في هذه الحالة ماذا تقول؟ أنه هذا أنا توضأت وهذا الحاجب الموجود وصل الماء إليه أو لم يصل إليه، أنت شاهدت الحاجب بعد الوضوء. فإذا شاهدت الحاجب بعد الوضوء هنا في هذه الحالة ماذا تقول؟ قبل الوضوء لم يكن موجودا، صحيح؟ بعد الوضوء شاهدته، ماذا يثبت الاستصحاب؟ أنت كنت متيقن أنه قبل الوضوء لم يكن موجودا، والآن تشك أنه هذا في هذه الحالة وجد بعد الوضوء أم أثناء الوضوء، فأنت تستصحب أنه لم يكن موجودا، صحيح؟ ولكن استصحاب عدم الحاجبية واستصحاب عدم وجود الحاجب ماذا يثبت؟ هل يثبت أن الماء قد جرى من تحته؟ لا يثبت. فقط غاية ما يثبت ما هو؟ الذي يثبته أن الحاجب لم يكن موجودا، أن الحاجب لم يكن موجودا في عند الوضوء، لم يكن موجودا عند الوضوء. ولكن هذا لا يعني أن الماء قد جرى من تحته، يعني بمعنى أن وصل الماء إلى تمام البدن. ومن هنا يقولون يجب عليك إعادة الوضوء في هذه الحالة، إلا إذا صار عندك اطمئنان أن الحاجب قد جاء بعد الوضوء. وفي مثال آخر، عندما نأتي ونشك أن هذا اللحم مذكى أو ليس بمذكى على رأي السيد الخوي، ماذا نقول؟ أنه ليس بمذكى، ولكن هل نحكم بنجاسته؟ رأي السيد الخوي ماذا يقول؟ أصالة عدم التذكية غاية ما تثبت أن هذا ليس بمذكى، لازمه العقلي أنه نجس. فلذلك السيد الخوي يحكم على الجلود الآتية من الدول الغربية أو على اللحوم الآتية من الدول الغربية بماذا؟ يحكم عليها مثلا بعدم جواز الأكل، ولكن لا يحكم فيها بالنجاسة، لأن النجاسة لازم عقلي للحكم بعدم التذكية. على عكس الأمارة، الأمارة الآن لو فرضنا هكذا، جاء خبر الثقة وقال لي بأن هذا اللحم ماذا؟ مذكى، فيكون طاهر. أو لا، على فرض المثال جاءت بينة وقالت لي هذا الحاجب أنا شاهدته قد وقع على يدك بعد الوضوء مباشرة، هنا ماذا استفيد؟ أن الماء قد جرى على تمام البدن. واضح؟ الرابع ما حققناه في الجزء السابق، يعني في القسم الأول من الحلقة الثالثة، من أن الأصل العملي هو حكم ظاهري، طبعا الآن حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ، عندما قال أهمية المحتمل في مقابل من؟ أهمية الاحتمال التي هي أصل، التي هي الأمارة، لوحظت فيه أهمية المحتمل مثل الإباحة، مثل الترخيص أو الإلزام والاشتغال. فعندما نأتي ونقول هكذا، كلما دار الأمر ما بين ماذا؟ محتملين، يعني بين إباحة وحرمة، بين كراهة ووجوب مثلا على فرض المثال، هنا ما هو الذي يقدم؟ طارة حسب طارة قد تقدم الإباحة، وأحيانا قد تقدم ماذا؟ الوجوب، وأحيانا قد تقدم الحرمة، ليس فقط الوجوب أو الحرمة، يعني حكم إلزام. طارة يقدم الحكم الترخيصي وأخرى يقدم الحكم الإلزام. هل يقدم الحكم الترخيصي لأنه قوة كشفه أقوى من الإلزام؟ لا، بل بلحاظ أن الإباحة أو الترخيص أهم عند المولى، هذا هو، يعني الإباحة هي المحتمل، هي التي تكون أهم، لا بلحاظ أنها كاشفة، من حيث الكشف متساوية، وليس أقوى الإباحة أقوى من الإلزام أو الإلزام أقوى من الإباحة من حيث الكاشفية، بل لأن الإباحة هي أقوى عند المكلف أو عند المولى بالمعنى، لأن الأهمية ليست عند المكلف، الأهمية عند العبد، عند المولى. لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي. ما معنى يعني في مقام الحفظ التشريعي؟ يعني هكذا تقول الإباحة، عندي إباحة وعندي إلزام، عندي ترخيص وعندي إلزام. الإلزام ماذا يقول؟ يقول أيها المولى احفظني، هكذا يقول أيها المولى أنا ملاك الإلزام، احفظني واجعل الحكم على طبقي. بينما الترخيص ماذا يقول؟ يتوجه أيها المولى أنا ملاك الترخيص، احفظني واجعل الحكم على طبقي. فيصير تزاحم بينهما، شفتوا شلون؟ يصير تزاحم. فهنا في هذه الحالة أيهما الذي يحفظ في مقام التشريع؟ يعني طبق أي من الملاكين المولى يجعل الحكم الشرعي أو يجعل الحكم الظاهر. هنا لابد من إعمال نوع من المقايسة ونوع من الموازنة بينهما حتى نقول أيهما الأهم، فعلى طبقه المولى يشرع الحكم الظاهر. لذلك يعبرون عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي، ولكن متى يحصل التزاحم؟ عند الاختلاط، لا مطلقا، عند الاختلاط والاشتباه بينما لوحظت في أدلة الحجية، يعني في أدلة الأمارة، الحجية يعني الأمارة، الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا، يعني قوة الاحتمال يعني قوة الكشف محضا، احترازا عن ماذا؟ عما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن هناك حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية الاحتمال والمحتمل، لا الاحتمال محضان، الاحتمال والمحتمل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. وقد عرفنا سابقا أن هذه النقطة أيضا، وين سابقا؟ عندما تكلمنا عن الحكم الظاهري والحكم الواقعي، أن هذه النقطة التي على أساسها فرقنا بين الأصل والأمارة تفي بتفسير ما تتميز به الأمارة على الأصل من حجية مثبتاتها، لأنه كما قلنا ملاك حجية الأمارة ما هو؟ هو قوة الاحتمال وقوة الكشف ومقدار كاشفيتها عن الحكم الواقع، وهي تكشف عن المدلول المطابق وتكشف عن المدلول الالتزامي بنفس القوة التي تكشف فيها عن المدلول المطابق.
بينما ضربت في أدلة الحجية
الأهمية
يعني الناس من قوة الاحتمال
محضا، قلنا محضا يعني أنه نحو الخالص يعني بدون ملاحظة محتمل، وقلنا سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يوجد عندي أصل عملي لوحظت فيه قوة الاحتمال والمحتمل كالاستصحاب كما سيأتي عند الشهيد الصادر. هذا تمام الكلام في بيان الفرق الحقيقي بين الأمارة والخاص. النقطة الثانية، نحن قلنا في بداية البحث أن هناك نقاط بحثها الشهيد الصدر رحمه الله في التمهيد قبل الدخول في بيان الأصول العملية. النقطة الأولى كانت في بيان الفرق بين الأصل والأمارة، النقطة الثانية هي هذه في التقسيم الأول للأصول العملية إلى أصول عقلية وأصول شرعية. ما المراد من الأصل؟ عرفنا حقيقة الأصل العملي نحن أنه الحكم الظاهر الذي لوحدت فيه قوة المحتمل في مقام عند التزاحم بين الملاكات الواقعية وفي مقام الحفظ التشريعي. الآن إذا عرفنا حقيقة هذا الأصل نأتي ونقول هذا الأصل الذي حقيقته هي هذه، هل هو أصل عقلي أم أصل شرعي؟ من هنا نأتي ونقول تنقسم الأصول العملية إلى قسمين، إلى أصول شرعية ولا أصول عقلية، والذي كنا نتكلم فيه فيما سبق وقلنا عنه بأنه هو الذي جعل بلحاظ ماذا قوة المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي. هنا في هذه الحال نأتي نقول هذا الذي يعبر عنه بالأصل الشرعي. لماذا يعبر عنه بالأصل الشرعي؟ باعتبار أن استفادتنا لهذا الأصل إنما جاءت من خلال الأدلة الشرعية من خلال الكتاب ومن خلال السنة. عندما يأتي الله عز وجل ويقول مثلا في هذه الحال بعض الآيات ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه الآيات التي استدل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدلالة على البراءة، هنا في هذه الحال أيضا كذلك الأمر السنة رفع عن أمة ما لا يعلمون أو ما حجب الله علمه كما سيأتي، فهذه البراءة هي براءة شرعية لأنها مستفادة من النصوص الشرعية. فمنشأ التسمية بالأصل العملي بالأصل الشرعي هو أن استفادة هذا الأصل إنما كانت من خلال الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وهي التي لوحد فيها قوة المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية. هنا في هذه الحال هذا أصل الشرعي. أما الأصل العقلي فالأصل العقلي هو ذلك يعبر عنه هو الوظيفة العملية التي تبين لماذا هل الذي جعلت بقصد وجعلت مع ملاحظة قوة المحتمل، يقول لا هذا أصل شرعي. الأصل العقلي العمل العقلي إنما هو الوظيفة العملية التي تبين لي حدود حق الطاعة من حيث الضيق ومن حيث السعة. وبعبارة أخرى نقول أن الأصول العقلية هي الوظائف العملية التي يدركها العقل العملي بلحاظ حق الطاعة. فبما أننا نحن عبيد لله عز وجل وللمولى علينا ماذا؟ حق الطاعة، فتأتي الأصول العقلية لتقول لي بأن حق الطاعة ما هي حدوده؟ هل هي حدوده فقط وفقط أن المولى له على العباد حق الطاعة في التكاليف المعلومة دون غيرها فتكون البراءة العقلية، رفع قبح العقاب بلا بيان، التي مفاده ما هي؟ أن للمولى له علينا حق الطاعة فقط في الخصوص التكاليف المعلومة، أما التكاليف المظنونة أو المحتملة فلا حق له علينا من هذه الناحية، بل يقبح عليه عقابنا قبح العقاب بلا بيان. أم لا، حدود حق الطاعة أوسع من ذلك، مثل ماذا؟ مثل ما يرى الشهيد الصدر رحمه الله، فيقول في هذه الحالة للمولى على العباد حق الطاعة في كل تكليف، سواء كان معلوما أم كان محتملا أم كان مظنونا. ومن هنا في هذه الحالة ماذا يجعل؟ هل يجعل البراءة؟ لا، البراءة تعطي السعة. هنا في هذه الحالة طبعا السعة والضيق، خلينا تعبير أفضل، يعني تبين حدود حق الطاعة من حيث الضيق، مراد الضيق أنها في خصوص المعلومة، أما السعة يعني سعة حق الطاعة من حيث تشمل المعلومة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة أيضا. فيجعل المولى حينئذ ليس البراءة، بل يجعل الاحتياط العقلي، هذا الذي يقوله الشهيد الصدر. بل أكثر من ذلك، في بعض الأحيان يدور الأمر بين إما يجب علي أن أصلي صلاة الظهر أو أصلي علي صلاة الجمعة، فهنا في هذه الحالة هناك علم إجمالي منجز، فيجب علي في هذه الحالة ماذا؟ أن أحفظ، فتكون في هذه الحالة حق الطاعة شاملة للتكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي وللتكاليف المعلومة بالعلم التفصيلي. فتبين عندي أن الاحتياط العقلي هنا ماذا قال لي؟ الاحتياط العقلي وسع من دائرة حق الطاعة حتى شمل التكاليف المعلومة بالعلم التفصيلي. وكذلك الأمر بالنسبة للاستصحاب، إذا شككت في شيء معين، هذا الشيء المعين له حالة سابقة، أحيانا قد تكون الحالة السابقة ما هي؟ الطهارة مثلا، أنا شككت في طهارتي وكنت قد توضأت سابقا فأستصحب الطهارة. هنا في هذه الحالة تكون دائرة حق المولى، حق الطاعة للمولى ضيقة. لماذا؟ باعتبار في هذه الحالة أنه هذا الاستصحاب مفاده حق ترخيصي، يعني لا يجب علي الوضوء، فتنحصر حق الطاعة وين؟ فيما لو لم يكن هناك حالة سابقة. أما لو كان حكم إلزامي فستتسع الدائرة أكثر، كما لو كان سابقا محرم والآن أشك في بقاء حرمتي وارتفاع حرمتي بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فحينئذ في هذه الحالة أستصحب الحرمة. فهنا دائرة حق المولى اتسعت إلى المعلوم بالعلم التفصيلي والمعلوم بالعلم الإجمالي، أيضا كذلك الأمر ما كان ثابتا بحالة سابقة، يعني من خلال الأصل العملي الذي هو الاستصحاب. فيتبين عندي أن الأصول العقلية لم تجعل لأجل قوة المحتمل عند تزاحم الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي، لا، بل هنا جعلت بقصد ماذا؟ إذا صحت لنا نقول جعلت، أدركت من قبل العقل العملي لأجل تحديد حدود حق الطاعة من حيث السعة ومن حيث الضيق. واضح؟ هذه الأصول العقلية والأصول الشرعية يوجد أيضا فوارق أخرى، هذا أحدها. خلي نقرأ هذا المقدار قبل أن ندخل في بيان الأمور. الأصول العملية الشرعية والعقلية، وتنقسم الأصول العملية إلى الشرعية والعقلية. فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا، يعني هي الوظائف التي جعلها الشارع للمكلف الجاهل بالحكم الواقعي بملاك أهمية المحتمل، مثل مثل البراءة الشرعية كأصالة الطهارة كالحلم وما شاكل ذلك. طبعا وحدت فيها أهمية المحتمل، هذه احفظوها دائما عند ماذا؟ عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند اختلاط والاشتباه. هذا هو الأصل العملي الشرعي. ومردها هذا يقول، ومردها أي مرد هذه الأصول الشرعية إلى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل، وإنما قلنا عنها شرعية باعتبار استفادتها من الأدلة الشرعية. والعقلية وظائف هي يعني أحكام ظاهرية مردها إلى ماذا؟ مردها إلى إدراك العقل لحدود حق الطاعة. ومردها في الحقيقة إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا، يعني إثباتا ونفيا يعني سعة وضيقا، إثباتا ونفيا يعني سعة وضيقا. فحكم العقل الآن يفرع ويبين هذا الذي قلناه. فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني الذي يعبر عنه بأصالة الاشتغال العقلية، مرجعه إلى أن حق الطاعة الذي يستقل به العقل، أي عقل؟ العقل العملي الذي يستقل به العقل، إنما هو حق الطاعة القطعية. ما معنى حق الطاعة القطعية؟ عندما نأتي ونقول في هذه الحالة أنني سابقا اشتغل ذمتي بالصلاة على حق القطع واليقين، الآن شككت هل أتيت بالصلاة أم لا، هنا أستطيع أن أكتفي وأقول لا أبني على أنني أتيت بالصلاة، هنا تكون الفراغ ماذا؟ فراغ احتمالي. ولكن قاعدة الاشتغال ماذا تقول؟ تقول أنه لابد أن يكون الفراغ يقيني. فهنا العقل ماذا يقول؟ أن حق الطاعة مختص بماذا؟ بالفراغ اليقيني، بالفراغ القطعي، ولا يكون ماذا؟ مؤديا لحق الطاعة بالفراغ الاحتمالي. فلذلك قال والذي يستقل به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية، فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى، فلا يسمى مطيعا من أراد أن يكتفي بالطاعة الاحتمالية. وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور، مرجعه إلى ماذا؟ إلى تحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة. فما عدم التكليف المعلوم لا يثبت حق الطاعة، بينما عند شهيد الصدر سواء ثبت التكليف المعلوم أم المظنون أم المشكوك أم المحتمل فحق الطاعة يكون ثابتا، فتتسع دائرة حق الطاعة. قبح العقاب بلا بيان يضيق حق الطاعة، بينما قاعدة البراءة الاحتياط العقلي توسع. بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا بناء على مسلك حق الطاعة إلى توسع دائرة حق الطاعة، يعني شمول التكاليف للمحتملة أيضا، وهكذا. فعرفنا ما المراد من الأصل الشرعي وما المراد من الأصل العقلي. وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. الأصول الشرعية العملية الشرعية ما هي إلا كما قلنا أحكام شرعية مستفادة من خلال الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فهي ليست أحكاما يصدرها العقل، لا دخل للعقل في البراءة الشرعية، لا دخل للعقل في أصالة الحل أو أصالة الطهارة، العقل ليس له استقلالية في الحكم بهذا، بل لا يدركها، ليست من مدركات العقل العملي. بينما بالنسبة للأصول العقلية هذه ليس له دخل الشارع فيها، ليست أحكاما شرعية بل هي أحكام عقلية، العقل هو الذي يبين لي هذه الوظيفة. فبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان العقل ماذا يحكم؟ أنه في كل مورد لم يكن هناك بيان على الحكم الشرعي فأنا بريء الذمة منه. وبالنسبة للاحتياط العقلي هكذا يقول، يدرك العقل أن المولى له حق الطاعة علينا، وحق الطاعة في هذه الحالة ليس ضيقا بل واسعا حتى يشمل الأحكام المحتملة، فهنا في هذه الحالة يحكم العقل بوجوب الاحتياط في هذه الموارد، فتكون الأحكام فتكون الأصول العقلية ماذا؟ مدركات للعقل العملي، بينما الأصول الشرعية منشأها حكم الشارع ومنشأها الكتاب والسنة. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، الفارق الثاني هو فارق أيضا جيد، أنه لو كان عندنا واقعة، هل يا ترى كل واقعة لا بد أن يكون فيها أصل شرعي، أصل عمل شرعي؟ لا، ليس بالضرورة. يعني الآن لو فرضت أنه نقول هكذا، حل الزوال أو لم يحل الزوال؟ هنا في هذه الحالة الزوال لم يكن قد حل بعد فأستصحب، هنا يوجد عندي أصل شرعي. ولكن في بعض الأحيان قد لا يكون هناك أصل شرعي. مثل ماذا؟ مثل الشك في حرمة شرب الدخان تطل. فأنا أشك هنا لم يجعل حكم الشرعي. ماذا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لا، هنا في هذه الحالة البراءة العقلية هنا موجودة، وما هو قبح العقاب بلا بيان. فالوقائع، بعض الوقائع قد تخلو من الأصل الشرعي اتكالا على وجود أصل عقلي، فالمولى يقول طالما أن القبح العقابي بلا بيان موجودة فلماذا أجعل براءة الشرعية؟ أو طالما أن حكم العقل بالاحتياط موجود لماذا أجعل احتياطا شرعيا أو أجعل استصحابا أو أجعل براءة شرعية؟ فالوقائع قد تخلو من الحكم، من الأصل العملي الشرعي، ولكن لا تخلو من الأصل العملي العقلي. فكل واقعة لا بد أن يكون فيها أصل شيء، أصل عملي عقلي، إما براءة وإما احتياط. فهنا أي شيء الآن لو شككنا في أي شيء، أي واقع عندنا لو شككنا فيها لوجدنا أن هناك إما أن يكون الإنسان يجري البراءة العقلية أو يجب عليه الاحتياط في أي مورد كان. الآن مثلا أنا صليت الصبح أو لم أصلي الصبح، هنا في هذه الحالة هناك أصل، ما هو؟ أن أستطيع أن أستصحب عدم الصلاة، أو في هذه الحالة ماذا أقول؟ مثلا أنه يجب علي أن أحتاط، أو لا أقول أنا بريء الذمة، أنا بريء الذمة. فهنا في هذه الحالة لا يوجد واقع إلا وبلحاظها حكم أصل عملي عقلي، وهذا فرق أيضا مهم بينهما. ثالثا، أن الأصول العملية العقلية يمكن ردها إلى أصلين فقط، وهما البراءة أو الاشتغال. يعني أي أصل عقلي ممكن أن تفترضه مرجعه إلى ماذا؟ إلى إما البراءة، براءة العقلية، وإما الاشتغال العقلي. بينما الأصول الشرعية لا، الأصول الشرعية عندي براءة، عندي احتياط، عندي تخيير، عندي استصحاب، هذه الأربعة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. فلا يمكن إرجاع الأصول الشرعية إلى أو حتى الأصول الشرعية بأصل أو بأصلين، على عكس الأصول العقلية يمكن حصرها وإرجاعها إلى أصل البراءة وأصل الاشتغال. نعم، يوجد عندي إشكال، وما هو؟ أنه سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أنه يوجد عندي أصل ثالث، أصل عقلي، وهو التخيير. إذا دار الأمر بين المحذورين، بين الوجوب والحرمة، هنا في هذه الحالة ماذا يقول إلى العقل؟ بحسب قوله يقول للعقل هكذا، إما أنت بالخيار، إما أن تفعل وإما أن تترك. أقول هذا الماء هل يجب علي شربه أو يحرم علي شربه؟ فأنا بالخيار، العقل يقول لي أنت بالخيار، فإما أن أشرب وإما أن أترك. فتبين عندي أنه أن الأصول العقلية لم تحصر في أصلين، بل هناك أصل ثالث. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول لا يمكن أن نأخذ بهذا الكلام. لماذا؟ لأن التخيير حسب قولكم هذا التخيير العقلي فيه احتمالات، إما أن يكون مرادكم من التخيير العقلي أي أن العقل يحكم بالتخيير، بمعنى أن يجب عليك إما أن تشرب ويجب عليك إما أن لا تشرب، يعني يجب عليك أن تفعل أو يجب عليك أن لا تفعل. هذا ما معناه؟ معناه أنه يجب عليك الجامع، الجامع بين أحدهما. ما معنى الجامع بين أحدهما؟ يعني أنك أنت الذمة قد اشتغلت بجامع، يعني بكلية، وهذا الجامع بماذا يتحقق؟ بأحد أفراده، صحيح؟ والإنسان في هذا المورد إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا، صحيح؟ بحسب ما هو معروف، إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا. لا يمكن أن لا يكون فاعل وأن لا يكون لا فاعل، يعني لا يمكن ارتفاع النقيضين. فإذا كان فاعلا فهو تارك، وإن كان تاركا فهو فاعل. فهنا في هذه الحالة ما معنى أن يأتي الأمر ويقول له في هذه الحالة افعل، وهو قد اختار ماذا؟ الفعل. فهذا يكون من باب تحصيل الحاصل. أو يقول له في هذه الحالة قد اختار الترك فيأتي الأمر ويقول له اترك، هذا تحصين للحاصل. فإذا كان مرادق بأصل التخيير العقلي هو هذا، فهذا يلزم منه محذور اللغوية وتحصيل الحاصل. وأما إذا كان مرادقم لا، الاحتمال الثاني، وما هو؟ أنه لا يجب عليك الفعل ولا يجب عليك التارك، أي أن ذنبتك ما هي غير مشغولة لا بالفعل وغير مشغولة بالتارك. فهذا ما معنى صحيح، لا يوجد فيه إشكال، يعني لا يوجد فيه إشكال تحصيل الحاصل، ولكن يوجد عندي شيء آخر، أنه لا داعي لجعل التخيير بهذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا معنى أصالة البراءة. معنى أصالة البراءة لماذا؟ لأن ما معنى أصالة البراءة؟ أي أن ذمة المكلف غير مشغولة لا بالفعل ولا بالترك. فيرجع هذا الاحتمال للتخيير العقلي إلى البراءة. فتبين عندي أنه إذا كان مرادكم المعنى الأول للتخيير فهذا غير معقول، وإذا كان مرادكم المعنى الثاني للتخيير وإن كان معقولا إلا أنه ماذا؟ هذا مرجعه إلى البراءة والبراءة العقلية، وبالتالي في هذه الحال لا يكون عندي أصل ثالث اسمه أصالة التخيير العقلي. قال وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، يعني أحكام شرعية صادرة من المولى بملاك أهمية المحتمل، يعني هنا المولى يعمل مولويته الشرعية ويجعل هذه الأحكام طبقا للملاك الأهم. ولكن الأصول العقلية والأصول العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي، فهي في هذه الحالة ماذا؟ أحكام مدركات للعقل العملي، أحكام عقلية فيما يرتبط بحق الطاعة. ما معنى فيما يرتبط بحق الطاعة؟ هذا الذي قلناه، أنه يعني من حيث السعة ومن حيث الضيق، يعني إما أن يضيق حق الطاعة ويجعل الحق الطاعة فقط في خصوص التكاليف المعلومة، وإما لا أن يوسع حق الطاعة وتصبح حق الطاعة ثابت للمولى في حق في على العباد بلحاظ التكليف المعلومة والمضمونة والمشكوكة والمحتملة. ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، في كل واقعة وفي كل مورد ليس بالضرورة، لعل الشارع في هذه الحالة يتكئ على الأصل العقلي، وإنما هو تابع لدليله. في بعض الأحيان قد يكون الدليل موجود وفي بعض الأحيان قد لا يكون موجودا، فقد يوكل الشارع هنا، فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية. إذا هو لم يتصدى الشارع ويقول في هذا المورد مثلا، لو فرضنا هكذا أنه جاء في رواية أنه ابني على اليقين مثلا، شككت كلما شككت في الطهارة مع تيقنك الصابر في الطهارة، يعني لا تنقض اليقين بالشك، فهنا الشارع قد تصدى لبيانها. ولكن في بعض الأحيان لا يتصدى الشارع لبيانها، فيجب عليه الإنسان ماذا؟ أن يحتاط إذا لم يتصدى، لأن حكم العقل هنا ماذا يقول؟ أنت تريد أن تصلي ولا صلاة إلا بطهور، ولا بد من إحراز الطهارة، وأنت الآن في هذه الحالة غير محرز للطهارة، ماذا يقول لك العقل؟ احتط وآتي بالوضوء. ولكن هذا متى نأتي للعقل ونحكمه؟ فيما لو لم يتصدى الشارع، فلذلك قد يتصدى وقد لا يتصدى. ومن هنا ليست كل واقعة وكل مورد لابد أن يكون فيها أصل شرعي. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشارع إلى عقله العملي، وهذا خلاف للأصل العملي العقلي، فإنه لابد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها. فليس هناك واقعة ومورد يشك فيه في الحكم الواقعي واقعا إلا ويوجد أصل عملي عقلي يحدد الوظيفة، إما من حيث البراءة وإما من حيث الاحتياط. ثالثا أن الأصول العملية العقلية ترد إلى أصلين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقع المشكوكة فهنا تكون أصالة الاحتياط وحكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة، فهو إما أن يحكم بالشمول وإما أن يحكم بعدم الشمول. فتبين عندي أن الأصول العقلية ترجع إما إلى البراءة والاحتياط، ولكن هذا الإشكال، ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث، وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحظورين، يعني بين الوجوب وبين الحرمة. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل بأن التخيير يعني هذا الأصل بأنه يعني لا محصل له، بأن التخيير إن أريد هذا الاحتمال الأول إن أريد به دخول التكليف في عهدة في العهدة واشتغال الذمة، ولكن على وجه ما خير ما معنى يعني يجب عليك إما أن تفعل وإما أن تترك، فهو غير معقول. لماذا؟ لأنه حينئذ تكون الذمة مشغولة بالجامع، لأن الجامع بين الفعل والترك في موارد دوران بين المحظورين ضروري الوقوع، يعني سواء أدخله الشارع في العهدة أو لم يدخله في الشارع في العهدة، هذا ضروري الإنسان إما أن يفعل اتجاه هذا الفعل أو أن لا يفعل. فبما أن هذا المكلف يدور أمره بين وجوب الفعل وبين وجوب الترك، فما معنى أن يقول له الشارع افعل أو اترك؟ لذلك يقول لأن الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحظورين ضروري الوقوع، فحكم الشارع حينئذ على طبقه باشتغال العهدة يكون بباب تحصيل الحاصل. وإن أريد به الاحتمال الثاني، وإن أريد به أنه لا يلزم المكلف عقلا، يعني لا يجب عليه الفعل ولا يجب عليه الترك، لا يلزم المكلف عقلا بفعله ولا ترك، ولا يدخل شيء في عهدتي فذمته بريئة من الفعل والترك، فهذا عين البراءة، هو أمر محتمل ولكنه يرجع إلى البراءة. فلماذا نقول أن هذا أصل غير البراءة؟ وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك لبحث دوران الأمر بين المحظورين إن شاء الله تعالى. وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا وقد تكون تخييرا بناء على وجود التخيير الشرعي. ومن هنا قالوا بأن الأصول العملية الأربعة الحصر فيها ليس حصرا عقليا، بل الحصر حصر استقرائي، حصر استقرائي، يعني هم بحثوا وجدوا هذه الأمور الأربعة، ولكن هل يمكن أن لا يكون هناك أصل آخر؟ يمكن، ولكن هم من حيث الاستقراء وجدوا هذه الأمور الأربعة. رابعا وخامسا يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. هذه أمور دقيقة، وهذه من أهم المباحث الأصولية، هي أصول العملية من أهم المباحث الأصولية. فضل الشيخ عارف.
بالنسبة للمباحث الأخيرة تمييز الثالث، يعني في موارد الدوران بين المحظور ضروري الوقوع، يعني بالمثال
يعني الآن لو فرضنا أنت الآن في هذه الغرفة، هذه الغرفة إما أن تبقى فيها وإما أن تخرج، هل يوجد حل ثالث؟
لا.
إذا قلنا بأن معنى التخيير العقلي هو هذا، يعني اشتغال الذمة إما بوجوب البقاء أو بوجوب الخروج، أنت حتى لو لم يكن هناك شارع ألا تقول أن أحسن، يعني ذمة مجهولة، هكذا نقول ذمة مجهولة إما بالفعل وإما بالترك. إذا كانت ذمتك اشتغلت عقلا بالفعل أو بالترك، فيأتي الشارع ويقول في هذه الحالة يجب عليك الفعل أو يجب عليك الترك، ما أنت تقول ما أنا من الأساس اشتغلت ذمة إما بالفعل وإما بالترك، فلذلك جعله يكون من باب تحصيل الحال. قلتم لنا